الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عن بيان أن الوجوب الغيري على القول به يتعلق بالمقدمة الموصلة بمطلق المقدمة، حينئذ يبقى هنا البحث في نقطتين قبل الانتقال إلى الفصل القادم. إحداهما في بيان ما هو ثمرة القول بالمقدمة الموصلة، هذه هي النقطة الثانية التي ذكرها السيد الشهيد، حيث ذكر المحقق الخراساني ثمرة للمقدمة الموصلة، القول بالمقدمة الموصلة بوجوب خصوص الموصلة. لا تترتب هذه الثمرة على القول بوجوب مطلق المقدمة. وتنبيه آخر ذكره السيد الشهيد هنا، مع تغيير عنوانه عما هو موجود من البحث، في كلمات المرزا قدس سره ومدرسته، العنوان الذي أعطاه السيد الشهيد لهذا التنبيه عنوانه أن الحرمة بناء على وجوب المقدمة الموصلة إذا كانت المقدمة محرمة ولكنها مقدمة لواجب أهم، فبأي مقدار تبقى الحرمة؟ هل تبقى الحرمة على الحصة الموصلة أو لا ترتفع عن مطلق المقدمة؟ هذا سؤاله. ثم لو قيل بأنها تبقى على الحرمة على المقدمة غير الموصلة الحرمة، فهل ترتفع عن خصوص المقدمة غير الموصلة أو عن أوسع من ذلك، حتى الموصلة إذا لم يقصد بها من أول الأمر التوصل أيضا ترتفع الحرمة؟ فجعل عنوان هذا التنبيه المقدار الذي ترتفع من الحرمة في المقدمة إذا وقعت مقدمة، فجعل عنوان هذا التنبيه المقدار الذي ترتفع من الحرمة في المقدمة إذا وقعت مقدمة لواجب أهم. ولكن سوف يأتي بعد أن نبحث هذا التنبيه بهذا العنوان، منشأ هذا التنبيه أي بحث في الواقع؟ منشأه بحث وقع للمرزا في مقام تقرير كلام صاحب الحاشية، سوف نذكره مفصلا. لكن هذا العنوان الذي جعله السيد الشهيد عنوان ثبوتي، لعله أفضل أنه عنوان ثبوتي في نفسه غير مربوط ببحث أحد أو بمبنى صاحب الحاشية على المعالم أو غيره. فحاصل التنبيه الأول هو أنه بناء على أن الذي يحرم، أن الذي يجب خصوص المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة، بل حتى على القول بمطلق المقدمة أيضا سيكون هذا البحث، أنه إذا كانت المقدمة مقدمة محرم فعلا محرما في نفسه من قبيل اجتياز الطريق المغصوب لإنجاء غريق، هنا حينما يتوقف إنجاء الغريق الواجب الأهم على التصرف بنحو الاجتياز والسير والتصرف في الأرض المغصوبة، هنا هذه الحرمة حرمة الغصب هل تسقط أو تبقى، وبأي مقدار تبقى هذه الحرمة؟ هنا السيد الشهيد يبحث في هذا العنوان تحت هذا العنوان تارة في ارتفاع الحرم في ثبوت الحرمة في المقدمة الموصلة غير الموصلة، أي الحصة من المقدمة التي لو فعلها المكلف لم يأتي بعدها بذي المقدمة، كما إذا ذهب إلى النهر ولم ينجي الغريق، هذه مقدمة غير موصلة. أوجد المقدمة من دون أن يوصلها بذي المقدمة، هل هذه الحصة تكون محرمة أو ترتفع حرمتها؟ والبحث الثاني أنه هل نستطيع أن نبقي الحرمة أكثر من هذا المقدار؟ لا إشكال وجدانا أن في مثل هذه الموارد الحرمة في المقدمة غير الموصلة تبقى، بمعنى أن المكلف لو لم يرد امتثال ذي المقدمة والواجب النفسي لم يحققها، فالشارع والمشرع لا يرضى من أن يحقق المقدمة المحرمة. من هنا هذا الوجدان بنفسه يكون مثلا قد جعله دليلا صاحب العربة في الأدلة المتقدمة على القول بالمقدمة الموصلة ونفي الوجوب مطلق المقدمة. لكن هنا يبحث في أنه هل يمكن أن تبقى الحرمة أكثر من هذا المقدار، بحيث البحث الثاني هذا هنا في التنبيه الأول أن المقدمة الموصلة أيضا إذا لم يقصد بها التوصل من أول الأمر، لم يكن يؤتى قد أتي بها من أجل التوصل إلى ذي المقدمة، بل جاء بها حينما جاء بها لنفسها لا من أجل إنجاء الغريق، ثم حينما ذهب وصل إلى النهر وجد غريقا فأنجى فنجاه، فهذه مقدمة موصلة واقعا لكنه لم يأتي بها بقصد الإيصال. هل مثل هذه الحصة أيضا تبقى تحت الحرمة بحيث يكون هذا المكلف عاصيا لا متجريا أو لا؟ لا تكون حينئذ هذه المقدمة الموصلة محرمة، بل تكون مباحة بل واجبة بالوجوب الغيري. هذا أيضا البحث الثاني. أما البحث الأول وهو أن الحرمة هل تبقى على المقدمة الموصلة غير الموصلة أو ترتفع حتى عن الحصة غير الموصلة، هنا الصحيح هو أنه لو قيل باختصاص الوجوب بالحرمة الغيري المقدمة بالمقدمة الموصلة بالخصوص فالحرمة على المقدمة غير الموصلة باقية وغير مرتفعة، ولو قيل بوجوب مطلق المقدمة الأعم من الموصلة وغير الموصلة كما ذهب إليه صاحب الكفاية، فإن قيل بإمكان التخصيص والتقييد لهذا الوجوب بالموصلة بأن كان وجوب مطلق المقدمة من باب الاقتضاء لا من باب العلية التامة، أي لولا المانع كان مطلق المقدمة واجبة، لكن يمكن لوجود مانع أن يتخصص الإيجاب بخصوص المقدمة الموصلة قيل بهذا المسلك، فأيضا تبقى الحرمة على الحصة غير الموصلة. وإن قيل بوجوب مطلق المقدمة من جهة استحالة تقييد وجوبها بالحصة الموصلة كالبراهين التي مثلا ذكرت فيما سبق من الدور والتسلسل في القول باختصاص الوجوب وتعلق الوجوب بالمقدمة الموصلة، حينئذ إذا قيل بهذا لا محالة سوف ترتفع الحرمة عن مطلق المقدمة حتى الحصة غير الموصلة. إذن فالفتوى والحكم عبارة عن هذا التشقيق الثلاثي، أنه لو قيل بأن الوجوب الغيري مخصوص بالمقدمة الموصلة فالنتيجة بقاء الحرمة على الحصة غير الموصلة بلا محذور وبلا منافات، لا مع الوجوب النفسي ولا مع الوجوب الغيري. ولو قيل بوجوب مطلق المقدمة لكن بنحو الاقتضاء للعلية حيث يمكن التخصيص للوجوب الغيري بالحصة الموصلة من المقدمة أيضا تبقى الحرمة على المقدمة غير الموصلة. ولو قيل بأنه لا يمكن تخصيص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة للدور والتسلسل ونحو ذلك وأنه لا بد وأن يبقى مطلقا، حينئذ لا محالة ترتفع الحرمة عن المقدمة غير الموصلة. هذه النتائج التي سوف ننتهي إليها في البحث الأول في التنبيه الأول. وحينئذ لا بد من إثباتها. أما النتيجة الأولى وهي أنه على القول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، هنا حرمة المقدمة غير الموصلة باقية، هذا قد يكون ظاهرا جدا. ومن هنا جاء في كلمات المرزاء أنه على هذه المقالة التي هي مقالة صاحب الفصول وهي الصحيحة على ما تقدم، لا يوجد محذور في حرمة المقدمة الغير الموصلة، بقاء الحرمة على المقدمة غير الموصلة ووجوب المقدمة الموصلة، لا يوجد أي محذور في المقام، ولا يحتاج إلى ترتب حسب تعبيره، لا يكون من باب الترتب. وذلك لأن الحرمة في المقدمة الموصلة لا في المقدمة غير الموصلة، أي في الحصة التي لا يرتب بعدها المكلف الواجب النفسي، وهو اجتياز الطريق المقصود بلا إنجاء الغريق. حرمة هذا النحو، نحو من التصرف والاجتياز في الغصب، هذه الحرمة لا تكون مزاحمة ولا معارضة لا مع الواجب النفسي، وجوب الواجب النفسي لذي المقدمة، ولا مع الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة. أما مع الواجب النفسي لا يكون منافيا، لوضوح أن هذه الحصة من المقدمة وهي الحصة غير الموصلة لا تجتمع مع فعل ذي المقدمة، بل كلما فعل المكلف ذي المقدمة معناه أن المقدمة التي أوجدها كانت موصلة لا محالة لا غير الموصلة، فليس بينها وبين الواجب النفسي تمانعون تماس بحسب الحقيقة، تزاحمون، لا يكون مزاحما مع ذاك. وإن شئتم قلتم فعل الواجب النفسي لا يكون مقرونا بفعل هذا الحرام، بل دائما يكون مقرونا بانتفاء هذا الحرام، لأن فعل الواجب النفسي يكون مسابقا مع كون المقدمة موصلة إلى ذي المقدمة، فالحصة الأخرى التي هي ضد الحصة الموصلة وهو الحصة غير الموصلة لا تكون مع الواجب النفسي، ولا يكون بينهما تزاحم من هذه الناحية، فلا مزاحمة بين هذه الحصة وبين ذاك وبين الواجب النفسي. وأيضا مع الوجوب الغيري للمقدمة أيضا لا يوجد بينهما تنافين، هذا أيضا أوضح من جهة أن الوجوب الغيري بحسب هذا المبنى الأول، هذا المبنى في هذا الشق الأول من الشقوق الثلاثة، الوجوب الغيري متعلق بالحصة الموصلة والحرمة متعلقة بالحصة غير الموصلة، وهما متباينان متضادان، حصتان متقابلان إحداهما غير الأخرى، فأي تناف وأي تماس بين هذين الحكمين المتضادين لم يجتمعا في موضوع واحد، بل كل من الوجوب والحرمة في حصة من المقدمة مباينة مع الحصة التي فيها الحكم الآخر المضاد، فلا محذور من هذه الناحية. إلا أن هذا البيان رغم صحته، لكن روحا ولبا هذا البيان سطحي، وإلا عمق حينما ندخل في عمق المسألة البيان يكون أدق وأكثر عمقا. وحاصل ذاك البيان المعمق الذي عبارة التقرير أيضا عبارة كتاب فيه تشويش، فيه أنه هنا بحسب الحقيقة الحرمة لهذه المقدمة هو حرمة الغصب، حرمة الغصب للأرض التصرف في الأرض المغصوبة مع وجوب إنجاء الغريق، فعلان بينهما تضاد، بمعنى بين امتثاليهما تضاد، لأن وجوب الإنجاء يقتضي أن المكلف ينجي الغريق، وإنجاء الغريق مع ترك الغصب لا يجتمعان، لأن المكلف مضطر في مقام إنجاء الغريق إلى أن يفعل الغصب، فحرمة التصرف في مال الغير في أرض الغير هذه الحرمة تقتضي ترك الاجتياز للأرض المغصوبة، وترك اجتياز الأرض المغصوبة مع فعل الإنجاء لا يجتمعان، بينهما تضاد، إذا أراد أن ينجي لابد أن يسلك الأرض المغصوبة. فمن هنا يقع تزاحم بين الأمر بوجوب إنجاء الغريق وبين النهي عن التصرف في أي غصب حتى هذا الغصب. ونقول تزاحم لا تعارض، لأن موضوع أحدهما غير الآخر. كل المائز بين التزاحم والتعارض هو أن التزاحم يكون الخطابان كل منهما في موضوع غير الآخر، لكن لا يمكن الجمع بين امتثاليهما كما في المقام. امتثال ترك الغصب مع امتثال إنجاء الغريق لا يمكن. هنا حرمة وواجب، بعض الأوقات يكون واجب وواجب كالصلاة والإزالة في آن واحد، لا فرق من هذه الناحية. لا يمكن الجمع بين امتثاليهما فيقع بينهما تزاحم بخلاف التعارض. التعارض يكون في عنوان واحد، أقول يستحيل نفس جعليهما مع قطع النظر عن الامتثال. يلزم منهما حينئذ اجتماع المثلين الضدين في شيء واحد، مثلا كوجوب شيء وحرمة نفس ذاك الشيء، فإنهما من التعارض لا محالة. إذن فبين وجوب حفظ النفس المحترمة وبين حرمة التصرف في الغاص يقع تزاحم لا محالة، لكن هذا التزاحم سوف يأتي في محله. أن التزاحم بين واجبين لا ينتهي إلى التعارض، بل يكون التزاحم بابه لا يدخل في باب التعارض، بل الخطابان المتزاحمان في مرحلة الامتثال يعقل جعلهما معا بلا أي محذور، كلاهما ينجعلان. غاية الأمر يكون إما يكون أحدهما مطلقا والآخر مشروطا بترك الآخر بنحو الترتب، أو يكون كلاهما مشروطين كل منهما مشروط بترك الآخر، فيرجعان إلى حكمين فعليين مشروطين من الطرفين. وهذا مبني على إمكان الترتب، هذا بحث تخليص باب التزاحم وإخراجه عن التعارض من بركات فكرة الترتب التي شيدها المرزا قدس سره في قبال صاحب الكفاية. يعني لو قلنا باستحالة الترتب كان كل تزاحم مرجعه إلى التعارض، لكن حيث أن الصحيح على ما سوف يأتي إمكان الترتب وإمكان أن يؤمر بالضدين بالفعلين اللذين لا يجتمعان في مرحلة الامتثال من قبيل ترك الغصب وفعل الإنجاء، لا يجتمعان في مرحلة الامتثال، يمكن الأمر بهما هم بالإنجاء هم بترك الغصب الذي هو معنى الحرمة حرمة الغصب، هم يلزم المكلف وعلى المكلف أن يترك الغصب امتثالا للحرمة، وهم يلزم أن يأتي بالإنجاء امتثالا للوجوب. بناء على إمكان الترتب يمكن بقاء الخطابين والتكليفين المتزاحمين في مرحلة الامتثال بلا تناف بينهما، فلا يكون حينئذ بينهما تناف. أم كيف يكونان؟ يكون إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم في الملاك سوف يكون خطاب الأهم مطلقا وخطاب المهم منهما مشروطا بعصيان الآخر ترك الآخر، يعني وان العصيان ليس داخل ترك الآخر. وإن كانوا متساويين في الملاك ولا شق ثالث، إما أحدهما أهم أو متساويان. إن كان الملاكان في الموضوعين والفعلين المتزاحمين في مرحلة الامتثال متساويين في الملاك، حينئذ كل من هو سوف يكون مشروطا بترك الآخر، فيكون هناك تكليفان مشروطان من الطرفين بنحو التردد. وهذا مبني على إمكان هذا التكليف المشروط، إمكان أن يكون كل منهم كلا الضدين كلا الفعلين أو الفعل والترك المتضادين في مرحلة الامتثال أن يعقل الأمر بهما معا أحدهما مطلقا والآخر مشروطا بترك الأول، أو كل منهما مشروطا يسمى بالترتب من الجانبين، كل منهما يكون مشروطا بترك الآخر. لابد أن يكون الترتب ممكنا لكي يكون حينئذ هذا صحيحا وعلى القاعدة. أما من يقول باستحالة الترتب فلا محالة، التكليف الترتبي عنده أيضا محال ولو من جهة اقتضائه للأمر بالجمع بين الضدين، في حال ترك الآخر فيكون محالا عنده فيكون حينئذ أيضا تعارض بينهما. فبناء على إمكان الترتب يصبح الجعل والوجوب أو التكليف بكل من الفعلين أو الفعل والترك المتضادين في مرحلة المثال ممكنا بلا تناف وبلا استحالة فيه. وحينئذ يقال هذا التقييد حينما نقول يكون إذا كان أحدهما أهم فهو تكليفه مطلق والمهم مشروط بترك الأهم، وإذا كان متساويا كل منهما مشروط بالآخر ترتب من الجانبين. هذا التقييد في نفسه بأي دليل؟ هذا يرجع بالنهاية إلى تقييد، والتقييد بابه باب التعارض بحسب الحقيقة، فيكون هنا تعارض لا بين أصلي الجعلين بين إطلاقي الجعلين، فبالتالي دخل التزاحم في التعارض لكن في الجملة بلحاظ إطلاقي التكليفين. هذا أيضا يجاب عليه في بحث التزاحم من أن هذا التقييد ليس تقييدا بل هذا تقيد أو تطبيق لما هو القيد اللبي، فإن كل خطاب مقيد لبا. هناك قيد لبي عقلائي أو عقلي في كل مع كل خطاب كقيد القدرة، بل من شؤون القدرة في الواقع. كيف أن قيد القدرة على التكليف على الفعل المكلف به قيد في التكليف، شرط في التكليف. شرطية القدرة بالتحليل العقلي في بحث التزاحم ترجع إلى معنى أوسع من القدرة التكوينية، من ما يقابل العجز التكويني، بل القدرة هناك عبارة عن ما يشمل عدم الاشتغال بالضد الأهم أو المساوي. عدم الاشتغال بضد أهم أو مساوي هذا أيضا قيد في التكليف، فإن كل خطاب كما هو مقيد بملاك التقييد بالقدرة بأن يكون متعلقه مقدورا أيضا مقيد، يعني في ما إذا كان المكلف قادرا مقيدا بما إذا لم يكن المكلف مشغولا بامتثاله، بحيث يكون تركه لهذا الواجب من جهة أنه مشغول بامتثال واجب أهم للمولى. إذا كان مشغولا بامتثال واجب أهم بل حتى المساوي في الملاك، فحينئذ هذا الإطلاق في هذا الخطاب يكون لغوا فلا إطلاق فيه. قيد اللغوية أو قيد القدرة أو الجامع بين قيدي اللغوية والقدرة يجعل المقيد اللبي في كل خطاب الأعم من أن يكون هذا مقدورا تكوينا وأن يكون مقدورا شرعا بهذا المعنى من القدرة الشرعية، أن لا يشتغل المكلف لا يكون مشتغلا بحفظ ملاك آخر للمولى أهم من هذا الملاك أو مساو له في الأهمية للمولى، إلا فلا إطلاق للخطاب لذلك. وإذا كان هذا القيد مأخوذ لبان بتوسعة قيد القدرة في المأخوذ لبان في كل الخطابات، حينئذ سوف يخرج التزاحم عن التعارض في أصله وفي إطلاقه، إذ لا يكون هناك إطلاق حينئذ، بل كل خطابين متزاحمين. إذا كان ملاكهما متساويين فالاشتغال بكل منهما يحقق ذاك القيد اللبي، فلا إطلاقه، لا أن الإطلاق موجود نحتاج إلى مقيد. الاشتغال بكل منهما سوف يكون محققا للقيد اللبي المأخوذ في ذاك الخطاب لبا، فيرتفع موضوع فعل وجوبه التكليف به، وكذلك الاشتغال بالأول يرفع موضوع الثاني. وهذا معنى أن هذان الخطابان بمقتضى هذين الحكمين هذين المقيدين اللبيين في نفسيهما مشروطين، لكن مشروطين بهذين القيدين، هذين القيدين اللبيين اللذين إذا كان مصداقهما الخارجي بنحو التساوي في الملاكين فكل منهما وجوبه مشروط بعدم الآخر، وإذا كان أحدهما أهم فالخطاب الأهم مطلق لأن الاشتغال الآخر لا يحقق قيده فلا يرفعه، لكن الخطاب المهم مشروط لأن الاشتغال بالأهم يحقق قيده فيرفعه، فيكون الخطاب المهم مشروطا والخطاب الأهم مطلقا. فأوتوماتيكيا تكون الخطابات مشروطة من الطرفين أو أحدهما مطلقا والآخر مشروطا بلا أن يكون هناك تعارض وتناف في باب التزاحم لا بين أصلي الجعلين ولا بين إطلاقيهما لحال فعل الآخر. وهذا بيان ما في باب التزاحم. هذا البيان حينئذ هنا ينطبق حينما تكون المقدمة محرمة لأنها غصب والغصب حرام، وحينما يكون الانجاء واجبا، الانجاء مع ترك الغصب، يعني امتثال الانجاء للغريق مع امتثال ترك الغصب لا يجتمعان، بينهما تضاد في الخارج في الامتثال. حينئذ هنا هذا يكون من باب التزاحم، غاتر أم تزاحم بين وجوب في طرف الإنجاء وحرمة في طرف الغصب. توجد نكتة بين التزاحم بين الحرام والواجب مفقودة في مورد التزاحم بين الواجب والواجب، وهذه النكتة هي أوجبت بعض التشويش في كلمات الأعلام على ما سوف يأتي في البحث القادم الذي قلنا أنه عنوانه يختلف عن هذا العنوان التنبيه الأول. وهذه النكتة هي أنه إذا كان التزاحم بين الواجبين حينئذ في الفعلين المتضادين في مرحلة الامتثال لا محالة مع فرض التساوي أو كون الواجب أهم، أحد الواجبين أهم، الواجب الآخر يصبح مشروطا، وجوبه وجوبا مشروطا، يعني فعلية وجوبه فرع عدم الاشتغال بالأول، أما لو اشتغل بالأول الأهم أو المساوي فلا وجوب، لا موضوع للوجوب، فيرتفع الوجوب. لكن إذا كان التزاحم بين الواجب والحرام فحينئذ هذا القيد اللبي المأخوذ في الحرام أيضا كما هو مأخوذ في الواجب لا يجعل الحرمة مشروطة، بل تكون الحرمة مطلقة ولكن الحرام مقيد ومشروط، يجعل القيد في الحرام لا في الحرمة، بحيث لا وجه حينئذ لرفع اليد عن دليل الحرمة في إثبات فعلية الحرمة، لأنه لماذا هذا الفرق؟ ولن نصوره ثم نبحث عن نكتته. الحرمة حينما كما في المقام يقول لا تقصر يحرم الغاصب، إنجاء الغريق أيضا يقول يجب إنجاء الغريق. هنا إذا كان إنجاء الغريق أهم، نفترضه أهم الآن كما هو كذلك، إنجاء الغريق حينما يكون أهم حينئذ الحرمة للحص الحرمة المقدمة حرمة اجتياز الأرض المغصوبة أيضا مقيد لبان بأن يحرم، يعني يجب عليك الترك إلا إذا كنت عاجزا شرعا. عاجزا شرعا يعني شنو؟ أن تكون مشغولا بامتثال واجب وملاك شرعي للمولى أهم، وهو إنجاء الغريق. فهذا القيد أيضا هنا موجود في الحرام، وهو أنه يحرم عليك اجتياز الغصب إلا إذا كنت مشتغلا بواجب أهم، يعني إلا إذا كنت تريد أن إذا كنت تنجي الغريق فبإنجائك للغريق حتى لو غصبت لا حرمته. فهذا القيد هنا موجود. هذا القيد يمكن تصويره بنحوه، تارة نجعله قيدا للحرمة لأن نقول لو أنجيت الغريق فلا حرمة أصلا لكل المقدمة لا حرمة، وأخرى نقول هذا حينما يكون قيدا للحرمة فيصبح بالتالي قيدا للحرام، يعني أنه سوف تكون الحرمة مقيدة بالحصة غير الموصلة، بالحصة غير المقرونة مع الاشتغال بتحصيل الأهم وهو الإنجاء. الحصة من الغصب التي لا تكون مقرونة مع إنجاء الغريق مع الاشتغال بالأهم تلك تكون محرمة، وحرمتها من الآن إن لا يشترط أن تكون حرمتها مشروطة، حرمتها فعلية، الحرمة فعلية والحرام يتقيد. وهو هكذا دائما يرجع القيد بالنحو الأول في الحرام إلى النحو الثاني. لماذا؟ لأن كل قيد يؤخذ في الحكم يقيد المتعلق، وهذه أيضا قاعدة قرأتموها أن قيود الحكم ترجع إلى قيود المتعلق في الواجب والحرام معا، قيود الحكم ترجع إلى قيود المتعلق. لكن في الواجب قيود الحكم إذا كانت قيدا في الحكم حتى إذا رجعت قيدا في المتعلق لا يمكن أن يكون الوجوب مطلقا من ناحيتها لأنه قيد فيه، وإلا لو كان مطلقا كان يجب تحصيله حينئذ، فيلزم حينئذ جمع بين الضدين التعارض التنافي. قيد للوجوب فلا يمكن أن يكون حينئذ الوجوب مطلقا فيه، لكن في الحرام حيث أن المطلوب الترك فحينما يتقيد الحرام يتقيد بقيود حكمه وهو الحرمة
فتكون الحصة المقيدة بعدم الاقتران مع الاشتغال بالأهم، هذه الحصة هي المتعلقة بالحرمة، وهذه الحرمة يمكن أن تكون فعلية. لماذا تكون حينئذ، لماذا ترتفع فعلية حرمتها؟ تكون حرمتها فعلية، إذ هذه الحرمة فعليتها لا تؤدي إلى ذاك التنافي، لأن الحرام يطلب فيه الترك لا الفعل، يطلب فيه تركه، ولا يكون فيه حينئذ لا يلزم من فعلية حرمته الأمر بتحقيق عدم الإيصال، حتى يكون منافي مع الأمر بالإيصال وبالإنجاء الذي هو الواجب الأهم. هذا هو الفرق بين الحرام والواجب، أن الوجوب قيود الحكم حينما تقيد المتعلق، الوجوب الذي يبقى مشروطا بهذا القيد، يعني قيد في الحكم، ولا يمكن أن يكون مطلقا من ناحيته، لأن الإطلاق من ناحيته يعني إيجاب تحصيل هذا القيد، وهذا القيد خلف الأمر المطلق ضد الأهم، بينما في طرف الحرمة ليس الأمر هكذا، الحرام يطلب تركه، فأي قيد في الحرمة يصبح قيدا في الحرام، يكون مطلوبا تركه، يعني الحرمة تتقيد بتلك الحصة التي قيدت بقيود الحكم، فتكون هذه الحصة محرمة حرمة فعلية مطلقة. وهذا يعطي لنا قاعدة، وهو أنه كل تزاحم بين حرام وواجب لا يكون موقوفا على أن نجعل الوجوب الحرمة على فرض أهمية الواجب، نجعل الحرمة حرمة مشروطة بل حرمة مطلقة وفعلية، لكن الحرام يكون مشروطا، الحرام يكون مقيدا بالحصة التي لا تكون مع الأهم، تكون غير مقرونة بفعل ذاك الواجب الأهم. فالتقييد الذي يقتضيه صناعة التقييد في باب التزاحم بين الواجب والواجب، أن يكون القيد شرطا في الحكم في كل منهما، بينما بين الواجب والحرام ذاك المقيد اللبي يجعل الحرام مخصوصا بالحصة غير المقرونة مع الاشتغال بالأهم، وتكون حرمتها حرمة مطلقة لا حرمة مقيدة، فلا نحتاج إلى أن نجعل الحرمة مشروطة، لأن قيد الحرمة يؤدي إلى أن يكون متعلق الحرمة مقيدا، ومتعلق الحرمة حينما يتقيد يمكن أن تكون حرمته مطلقة، فلماذا لا يرفع اليد عن إطلاق حرمتها فتكون حرمتها مطلقة. ومن هنا هذا الذي نقول أنه لا تزاحم بين الحرمة للحصة غير الموصلة مع الوجوب النفسي إذا كان أهم للإنجاء، لا تزاحم بينهما، بالدقة بينهما تزاحم، لكن التزاحم ينتج هذه النتيجة، هذا أيضا من نتائج التزاحم بحسب الحقيقة. التزاحم بين الواجب والحرام يجعل الحرام مقيدا بالحصة غير المقرونة مع الاشتغال بالأهم، والتزاحم بين الواجب والواجب يجعل الواجب الآخر المهم مشروطا بنحو شرط الحكم بأن يترك ذاك، لأنه لو كان الذي أيضا متعلق سوف يتقيد بأنه مقرون مع ترك ذاك، بل لا يمكن أن يجتمع المتعلقان هناك لأنهما ضدان، لكنه لا يكون قيد عدم الاقتران بذاك قيدا في الواجب فقط، بل قيد في الوجوب، إذ لو كان قيدا في الواجب فقط لوجب تحصيله وهو مناف مع الأمر بالواجب الآخر الأهم. فالاشتراط الذي نتيجة الترتب بين الحرام والواجب يقتضي دائما هذا النحو من التقييد، التقييد في المتعلق بأن يتقيد متعلق الحرمة أي الحرام بالحصة غير المقرونة مع ذاك الواجب الأهم. فمن هذه الناحية التزاحم واضح، والنتيجة أيضا هذا إذا كان هذا أهم، ولو كان بالعكس كان الواجب الحرام أهم من الواجب، كما لو كان لم يكن إنجاء غريق بل إنجاء مثلا حيوان واجب لكن لا بهذه الأهمية، أو إنجاء مال يغرق إذا ننجي ماله، وما معلوم أن إنجاء ماله خصوصا إذا كان يسيرا لا كثيرا أهم ملاكه شرعا من تصرف بمال الغير. الحرمة في الغصب كانت أهم، حينئذ تنعكس النتيجة، الحرمة تبقى على إطلاقها، وإطلاق الحرمة يعني هنا ماذا؟ إطلاق متعلقها، بحيث كلتا الحصتين الموصلة وغير الموصلة تكون محرمة، لكن الوجوب حينئذ يتقيد، يكون الوجوب للإنجاء المال مشروطا بمن يعصي هذا الحرام، يقول إن عصيت الحرمة وارتكبته حينئذ بأن ذهبت إلى النار ذاك الوقت يجب عليك إنجاء مالك، فتكون يكون الوجوب مشروطا لأنه أصبح هذا التكليف أهم. قلنا ذاك المقيد اللبي في كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بحفظ ملاك أهم سواء كان وجوبيا أو تحريميا في الفعل أو في الترك، فيكون الوجوب مشروطا. إذن فأوتوماتيكيا بلحاظ التكليفين بين الإنجاء الذي المقدمة الواجب النفسي وبين الحرم للمقدمة دائما يوجد تزاحم، وهذا التزاحم بين حرام من جانب وواجب من جانب الآخر. وإذا كان الواجب أهم الحرام يتقيد متعلقه يتقيد، وإذا كانت الحرمة أهم فمتعلقه يبقى مطلقا. وعلى كلا التقدير الحرمة فعلية، في الصورة الأولى حينما يكون الواجب أهم الحرمة فعلية متعلقها الحصة غير المقرونة، في الصورة الثانية الحرمة فعلية متعلقها مطلق حصص المقدمة كلها تكون محرمة وحرمتها فعلية. الوجوب يصبح مشروطا أنه لو عصيت وخالفت الحرام فيجب عليك إنجاء ذاك المال، هذا بلحاظ الوجوب النفسي لذي المقدمة وحرمة المقدمة. فبينهما تزاحم كما في سائر موارد التزاحم بين واجب وحرام، والقاعدة فيه هذا التقييد الذي قلنا أنه تقيد تطبيق للمقيد اللبي دائما، وليس فيه تعارض لا بين أصلي الجعلين ولا بين إطلاقيهما، فلا يكون تنافي من هذه الناحية. المهم أنه قد يقال حينئذ من هذه الناحية لا تنافي، لكن التنافي فيما إذا كان إذا لاحظنا الوجوب الغيري لا فيما إذا كان الواجب أهم، فإن الواجب إذا كان أهم بعد أن كان المتعلق وللحرام خصوص الحصة غير الموصلة أيضا لا موضوع للتنافي، لأن الحصة غير الموصلة الحصة الموصلة لم تكن محرمة، لأن الحرمة اختصت بالحصة غير الموصلة والموصلة مع غير الموصلة متباينان لم يجتمعا. توهم التنافي بين الوجوب الغيري والوجوب والحرمة للمقدمة إنما يصح في صورة العكس، أي في صورة ما إذا كانت الحرمة أهم. إذا كانت الحرمة أهم حينئذ يقال يقع تنافي، إذا كانت الحرمة أهم من الواجب النفسي فيقع تنافي بينهما. لماذا؟ لأن الحرمة سوف تكون مطلقة لتمام الحصص بحكم أهميتها كونها أهم من إنجاء المال، المولى يرى هذا أهم فيكون أمره قيده غير متحقق، حتى لو اشتغل بذات لم يشتغل بالأهم أو المساوي بل اشتغل بالمرجوح. إذن فالحرمة مطلقة حينئذ. من ناحية أخرى لو عصى الحرام لو ارتكب هذا الشيء الوجوب أيضا يصبح فعليا، والوجوب على فرض ترك الحرام على تقدير فعل الحرام يصبح فعليا، والوجوب متعلقه وإن كان نفسه والإنجاء فعل آخر غير المقدمة. من هذه الناحية لا يوجد بينهما تمانع وتنافي، لكن حيث أن الوجوب في هذه الحالة حالة ارتكاب المقدمة سوف يؤدي أن يكون الوجوب فعليا للواجب النفسي، ووجوب الواجب النفسي يستلزم منه وجوب مقدمته، لأن الوجوب النفسي إذا صار فعليا تجب مقدمته أيضا بالوجوب الغيري، والمقدمة نفس ما فيه الحرمة الفعلية الآن أيضا، لأن الحرمة قلنا هنا فعلية ولا تكون الحرمة مقيدة مشروطة، فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة في الحصة الموصلة من المقدمة إذا كانت الحرمة أهم من ذي المقدمة، يلزم هنا حينئذ هذا الاجتماع. إذ المقدمة تكون محرمة لأن الحرمة فعلية مطلقة لم تكن مقيدة ومشروطة ولم تكن في الحصة غير الموصلة فقط في كلتا الحصتين، الوجوب النفسي وإن كان في فعل آخر ولا يتنافى مع حرمة هذا الفعل لكن يترشح منه وجوب غيري نحو مقدمته، فتصبح المقدمة هم محرمة هم مبغوضة، هم واجبة هم مبغوضة، هم مبغوضة بالبغض النفسي وهم واجبة ومحبوبة بالحب الغيري ولو الحصة الموصلة منه، فإن أهم هذه الحصة أيضا محرمة، فيلزم حينئذ اجتماع الحب والبغض أو الوجوب والحرمة في موضوع واحد، وهذا من التنافي. إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، والوجه في عدم تماميته أنه على تقدير كون الواجب المتوقف على الحرام مرجوحا سوف يكون وجوبه مشروطا بفعل المقدمة، فإذا كان وجوبه مشروطا بفعل المقدمة يعني
صيان الخطاب الآخر الذي هو حرمة المقدمة يعني فعل المقدمة.
سوف يصبح فعل المقدمة من شرائط الوجوب. وقرأتم في صدر المسألة بحث المقدمة أن وجوب المقدمة إنما يكون لما يكون لما لا يكون شرطا للوجوب. كل مقدمة من مقدمات الواجب كل سواء الشرعية أو العقلية إذا صار شرطا في الإيجاب فالوجوب لا يترشح عليها وجوب غيره، لأن شرط الوجوب لا يترشح عليه وجوب. قال تقدم برهانه وبيانه في أول بحث المقدمة. ما يترشح عليه وجوب غيري أما يكون مقدمة أو قيدا في الواجب من دون أن يكون شرطا في وجوبه، وإلا لو كان شرطا في وجوبه فشرائط الوجوب لا يترشح وجوب غيري عليها لأنه لا يجب تحصيلها. شرائط الوجوب ليست واجبة التحصيل. فالمقدمة هنا لا تكون إلا محرمة لا تكون واجبة. إذا كانت المقدمة أهم والحرمة مطلقة فالمقدمة الموصلة للواجب لا تكون واجبة هنا. لماذا؟ لأنها تصبح شرطا في فعلية وجوب ذي المقدمة، لأنه الوجوب لذي المقدمة يصبح مشروطا بترك ترك الحرام يعني بفعل هذه المقدمة بترك الاشتغال بالآخر الذي يعني فعل المقدمة. فيصبح فعل المقدمة فعل الحرام شرطا في فعلية وجوب ذي المقدمة. فإذا صار شرطا لا يمكن أن يترشح وجوب عليها لأنه يصبح من شرائط الوجوب. فمن هنا لا يلزم تنافي بين وجوب ذي المقدمة وبين حرمة المقدمة، سواء كان الوجوب أهم أو كانت الحرمة أهم. إذا كان الوجوب أهم فتعبيره الساذج الذي بيناه واضح، وهو أن متعلق الحرمة الحصة المباينة مع متعلق الوجوب الغيري، متعلق هناك الحصة غير الموصلة هنا الحصة الموصلة. إذا كانت الحرمة أهم أيضا لا تنافية، لا بلحاظ الواجب النفسي لأنه ما في موضوعين، ولا بلحاظ الوجوب الغيري لأن مطلق المقدمة وإن كانت محرمة حينئذ حتى الموصلة لكنها لا تكون واجبة بالوجوب الغيري، إذ تكون حينئذ من شرائط الإيجاب النفسي لذي المقدمة، لأن ذي المقدمة سوف يكون من الواجب المزاحم المرجوح المشروط فعلية وجوبه بصيان الخطاب الآخر يعني بفعل الحرام الذي هو المقدمة. فيكون فعل المقدمة شرطا في الوجوب، فإذا كان شرطا في الوجوب لا يكون واجبا بالوجوب الغيري. من شرائط الوجوب الغيري في المقدمة أن لا تكون المقدمة من شرائط الوجوب، وإلا لا يترشح عليها وجوب غيري، لأن شرائط الوجوب فوق الوجوب لا تحت الوجوب، لا يمكن تحصيل لا يجب تحصيلها بالوجوب على ما تقدم. وهذا تعبير جيد أنه فوق الوجوب ليست تحت الوجوب لكي يترشح عليها الوجوب الغيري. إذن فلا يلزم اجتماع الأمر والناهي والحب والبغض في المقدمة الموصلة، لا في التقدير الأول ولا في التقدير الثاني، يعني لا في تقدير كون الواجب أهم ولا في تقدير كون الحرام أهم. هذا كله ما يرتبط بالشق الأول من الشقوق الثلاثة، ويأتي الشق الثاني والثالث.